قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه باب التمتع. عن أبي حمزة نصر بن عمران الضبعي رضي الله عنه قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي قال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال وكأن أناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدي فساق معه الهدي وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد. ومن لم يجد هديا فليكن ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه وناحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. الأنساك في الحج ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. وهذا التفريق والتقسيم اصطلاحيا من الفقهاء، وإلا فهي في الحقيقة اثنان: تمتع وإفراد. فالإفراد أن يحرم بالحج فقط ولا يجعل معه عمرة. وأما التمتع فهو أن يأتي بعمرة إما مع حجه مقترنة به وهو القران وإما منفصلة عنه يأتي بها قبل الحج ويفرغ منها. هذا هو التمتع. وسمي تمتعا لأن فيه انتفاع. الانتفاع هو أنه سافر سفرا واحدا حصل فيه على نسكين: نسك حج ونسك عمرة. حصل فيه على الحج والعمرة جميعا بسفر واحد. وقد كانوا قبل الإسلام يسافرون الحج في شهر الحج ويسافرون للعمرة في نصف العام في شهر رجب، فيأتون بنسكين في سفرهم. فلما جاء الإسلام أزاح لهم أن يجمعوهن في سفر واحد، أن يسافروا سفرا واحدا ويقضوا فيه حجا وعمره تخفيفا عليهم حتى لا يكون هناك مشقة. ولكن إذا تمتعوا واكتفوا بسفر واحد كان من جبران ذلك أن يذبحوا، أن يهدوا هديا، فسبب الهدي هو جبر ذلك النقص ما دام أنه في سفر واحد حصل له نسكان، كان عليه جبر ذلك بأن يأتي بهذا الهدي، بأن يهدي هديا أو يصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع. هذا هو نسك التمتع. نكمل بقية هذا الأمر. الأول أنه سأل ابن عباس عن متعة الحج فأمره بها، يعني أمره بأن يتمتع في الحج، يقول فكأن أناسا كرهوها، يعني كرهوا المتعة، فنام أبو جمرة ورأى في المنام قائلا يقول له حجة مبرورة أو كما قال، فسر بذلك وقص هذا على ابن عباس. هذا الذي نبهه ذكر له المتعة أنها متقبلة، متعة متقبلة، فلما أخبر ابن عباس قال الله أكبر، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المتعة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين كرهوها وذكرهم أبو جمرة هم معهم لهم سلف، وهناك من يكون على طريقتهم، وذلك لأن الخلاف في شرعية متعة الحج قديم، وقد كان فيه جدال وخصومات بين أكابر الصحابة، حتى أن عمر رضي الله عنه مع أقدميته ومع فضله كان ينهى عن المتعة، كان ينهى عن متعة الحج، وكان يأمر بالإفراد. فطاعه أناس وصاروا لا يتمتعون مع الحج، لا يعتمرون مع الحج، بل يقتصرون إذا سافروا على الحج فقط، ثم يسافرون للعمرة في أثناء السنة. وسبب نهي عمر تأويل منه، وذلك لأنه خاف أن يبقى البيت معطلا في زمن من الأزمنة، وقال إذا رخصنا للناس أن يعتمروا مع حجهم فإنهم يكتفون بهذه العمرة فلا يأتون إلى مكة في أثناء السنة، أما إذا نهيناهم وقلنا لا تعتمروا لا تتمتعوا فاقتصروا على الحج وأدوا العمرة مرة أخرى فإنهم يؤدونها في بقية السنة، فيأتي أناس يعتمرون في شهر محرم، ويأتي آخرون في شهر صفر، ويأتي آخرون في رجب، ويأتي آخرون في ربيع أو جمادى أو شعبان أو رمضان، فيبقى البيت معمورا بالطائفين طوال السنة ولا يبقى معطلا. هذا هو ما أراده عمر رضي الله عنه بنهيه عن التمتع الذي هو العمرة مع الحج، وهو اجتهاد منه. وقد استدل بأن الله تعالى أمر بإتمام الحج والعمرة في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. والإتمام معناه أن من شرع في الحج يتم الحج، ومن شرع في العمرة يتم العمرة. وظهر له أن الإنسان إذا توجه إلى مكة فإنه لا بد أن يكون قاصدا أحد النسكين، إما الحج وإما العمرة، ولا يجمع بينهما. هذا هو الذي ظهر له، ولا شك أنه اجتهادا منه. وكذلك تبعه على ذلك بعض الصحابة كعثمان وغيره، كانوا ينهون أيضا عن العمرة قبل الحج. أما علي رضي الله عنه فكان يرى القران وهو الإحرام بالحج والعمرة جميعا، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي بهما معا، يقول: لبيك عمرة وحجا. ثم نقول: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه تمتع، وروي عنه أنه أفرج، وروي عنه أنه قرن، والرواية كلها صحيحة. في حديث عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يريد الحج فليهل بالحج، ومن كان يريد العمرة فليهل بالعمرة، يعني أنه خيرهم. تقول عائشة: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وكنت في من أهل بالعمرة. هكذا ذكرت عائشة أنه أهل بالحج، وظاهره أنه أفرج. وفي حديث علي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجة. وكذلك رواه جابر ورواه أنس أنه لبى بالحج والعمرة جميعا. وظاهر هذا أنه قرن. وفي حديث ابن عمر الذي سمعنا أنه تمتع، يقول ابن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث الطويل: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، فبدأ وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وظاهره أنه أهل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم أهل بالحج، ولكن هذا دليل على أنه قرن، أنه أدخل الحج على العمرة. وهذا جائز، إدخال الحج على العمرة، يعني إدخال الأكبر على الأصغر. العمرة هي نسك أصغر والحج نسك أكبر، فإذا أحرم بالعمرة وحدها جاز أن يدخل عليها الحج. وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، خرج مرة إلى الحج لما نزل الحجاج بمكة، فقيل له إنه كائن بين الناس قتال، فقال: إن حبسنا عن مكة تحللنا كما فعلنا بالحديبية. فأهل مرة، أول ما أهل بالعمرة، ثم قال: ما شأنهما إلا واحدا، أشهدكم أني أهللت بحجة مع عمرتي واشترى هديا وساقه. ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، بمعنى أنه اشترى هديا وساقه معه إلى مكة، وكان اشترى أو ساق 70 بدنة، وجاء علي من اليمن 30، فأصبحت 100 بدنة نحرها كلها يوم العيد يوم النحر. فهذا معنى كونه تمتع، أنه جمع النسكين في عمل واحد انتفع. هذا هو التمتع الذي هو الانتفاع، فسماه ابن عمر تمتعا مع أنه فراس. أحرم بالحج ثم أدخل أحرم ابن عمر ثم أدخل الحج عليها فأصبح قارنا. ذكر ابن عمر في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أمر أصحابه أن يتحللوا إلا من كان معه الهدي، وذلك لأن الذي معه الهدي لا يقدر أن يتحلل حتى ينحر هديه، لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني محل ذبحه. فلذلك بقي على إحرامه لكونه قد ساق الهدي حتى نحر هديه يوم العيد. وأمر الذين معهم هدي أن يبقوا على إحرامهم حتى ينحروا هديهم يوم العيد ثم يتحللوا. أما الذين ليس معهم هدي وهم أكثر الصحابة لم يسوقوا الهدي لعجلهم أو لفقرهم، فهؤلاء أمرهم بالتحلل حتى ولو كانوا مفردين ولو كانوا قارنين، أمرهم بأن يشتخوا حجهم إلى عمرة ففعلوا. وقد كرهوا ذلك، كرهوا أن يحولوا إحرامهم إلى عمرة، وقالوا كيف نحمله إلى عمرة وقد سمينا حجا، وبعضهم سمى حجا وعمرة، كيف نسلخ إحرامنا ونجعله عمرة وما نوينا إلا الحج؟ فألح عليهم وشدد وقال افعلوا ما أمركم به. فعند ذلك تحللوا، لم يحدثهم هدي، طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وقصروا من رؤوسهم أو حلقوا وتحللوا. وكان ذلك في اليوم الرابع أو اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، وبقوا متحللين، لبسوا اللباس وتطيبوا وأتوا النساء وحل لهم التقصير والتقليم والنكاح ونحو ذلك مما كان محرما عليهم بسبب الإحرام. ثم بقوا على حلهم إلى اليوم الثامن فأحرموا بالحج. أما الذين معهم هدي فإنهم بقوا على إحرامهم. الذين تحللوا لم يحرموا بحج الله في اليوم الثامن وبقوا حلالا تلك الأيام، والذين معهم هدي حبسهم الهدي وبقوا على إحرامهم، سواء كانوا مفردين يعني بالحج فقط أو قارنين يعني بالحج والعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن أحرم بالحج والعمرة كما عرفنا، فبقي على إحرامه. ماذا عمل لما قدم؟ طاف وسعى. في هذا الحديث أنه طاف وسعى، وأنه بدأ بالطواف ورمل فيه، وبذلك أصبح الرمل سنة. الرمل في ثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم أو أول طواف يطوفه الحاج سنة، وهو أن يسرع في المشي مع مقاربة الخطى. يقول ابن عمر في هذا الحديث: فخب ثلاثا ومشى أربعة. وبعدما طاف صلى ركعتين خلف المقام وهي سنة الطواف، وبعدها أتى إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط سبعة أشواط، ثم بقي على إحرامه حتى كمل حجه. ابن عمر في هذا الحديث لم يذكر بقية أعماله لأنها مشهورة، عن وقوفه بعرفة وكذلك عمله بعرفة ثم رجوعه إلى مزدلفة وكذلك أعماله بمنى مشهورة معروفة. ذكر أنه بقي على إحرامه حتى قضى حجه ونحر هديه، ثم أفاض في يوم العيد وطاف بالبيت واكتفى بالسعي الأول لأن القارن ليس عليه إلا سعي واحد، ثم تحلل بعد ذلك بعدما رمى وحلق وطاف تحلل التحلل كله، وهكذا فعل من كان معه هدي من المسلمين الذين ساقوا الهدي فعلوا ذلك. هذه سنته صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أمر الذين معهم هدي أن يبقوا على إحرامهم إما مفردين وإما قارنين حتى ينحروا هديهم. وأما الذين ليس معهم هدي فإن الأفضل لهم أن يحرموا بالعمرة متمتعين، ومن أحرم منهم بالحج مفردا فالأفضل له أن يتحلل إذا قدم مكة وهو مبكرا، قدم مبكرا فإنه يتحلل فيفسخ حجه إلى عمرة ويبقى بلباسه إلى يوم التروية. وكذلك من أحرم قارنا فسخ إحرامه وجعله عمرة وفصل عمرته عن الحج، هذا هو الأفضل وهو الذي اختاره الإمام أحمد. وقال: إن عندي فيه 17 حديثا، يعني في فسخ الحج إلى العمرة، ولو خالف في ذلك كثيرا من الأئمة، أكثر الأئمة في الشافعية وكذلك الحنفية ونحوهم لا يرون الفسخ، إنما الذي يستحبه هو الإمام أحمد، وقدوته ابن عباس كما في هذا الحديث، فإنه شهد بأن ذلك سنة وأنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الأمرين منه، فيكون أفضل يعني فسخ الحج إلى العمرة أو فسخ القران إلى العمرة، وأن يكون الإنسان متمتعا وإن أحرم بالعمرة أولا فهو أفضل، حتى لا يقال له افسخ حجك أو نسكك إلى عمرة وتحلل، وإن قدم متأخرا وقد أحرم بالحج فقط أو مفرده قارنا فله أن يبقى على ذلك، لأنه إذا لم يكن هناك زمان يتمتع فيه بالمحظورات وبالمباحات فلا يصدق عليه أنه تمتع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: وعن حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرم ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. ولهما بمعناه.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. لا زالت الأحاديث تتعلق بالتمتع الذي هو التمتع بالعمرة إلى الحج، وسبب ذلك أن فيها خلاف طويل، وبالأخص في فصل الحج إلى العمرة وطيرورة الحاج متمتعة. وقد ذكرنا أن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وأن أفضلها عند الإمام أحمد هو التمتع لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أحاديث بالتمتع بالعمرة إلى الحج، أو في فسخ الحج إلى العمرة. وأخذ من ذلك الإمام أحمد أن التمتع هو أفضل الأمساك، وقد وقع اختلاف كثير حتى بين الصحابة في أفضل الأمساك، فذهب بعضهم إلى أن أفضلها الإفراد، وهو المروي عن عمر رضي الله عنه حيث كان ينهى عن العمرة في أشهر الحج، ينهى عن فسخ الحج إلى عمرة وينهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج. وقد ذكرنا عذره في ذلك، وأنه أراد بذلك ألا يخلو البيت من طائفين، أن يكون البيت الحرام معمورا طوال السنة بالطائفين وبالمعتكفين وبالمصلين الذين يقدمون لأداء نسك العمرة، فإنهم إذا اعتمروا مع الحج لم يرجعوا، وأما إذا جاءوا وأدوا الحج فقط فإن العمرة تبقى في ذممهم وتبقى واجبة عليهم، فيؤدونها متفرقين، فيأتي قوم يعتمرون في شهر محرم وآخرون في شهر صفر وآخرون في ربيع إلى آخر السنة، فلا يخلو البيت من طائفين. هذا قصد عمر وهو مقصد مناسب، ولكن لا يجوز أن تترك السنة لأجل هذا التعليل. كذلك أيضا عمر رضي الله عنه تأول، حيث أن الله تعالى أمر بالإتمام، قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. يقول عمر: إذا بدأ في الحج فإن عليه إتمامه وليس له أن يفسخه، فإن فسخه لا يكون إتماما لأنه قد لا يتيسر له الحج. ويقول أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج أو بالحج والعمرة قادما وبقي على إحرامه، وكذلك بقي الذين معه الذين ساقوا الهدي على إحرامهم إلى أن تحللوا يوم النحر فلم يفسخوا حجهم إلى عمرة. فهذا أيضا مما علل به عمر رضي الله عنه بقاء الحاج على نسكه وعدم فسخ الحج إلى عمرة، هذا مما قال به. وأيضا فمما علل به رضي الله عنه أنهم إذا تحللوا بعد الحج بعد العمرة أو أفردوا الحج أو اعتمروا تمتعوا وتحللوا بعد العمرة ترفهوا وتنعموا وفعلوا المباحات ونحوها حتى يأتي يوم عرفة أو يوم التروية. يقول في بعض الروايات عنه يوشك أن يظلوا معرسين بهن في ظل الأراك حتى يوم التروية. وكذلك قال هذه المقالة أيضا بعض الصحابة لما أمروا بأن يتحللوا ويفسخوا إحرامهم إلى العمرة ويجعلوا حجهم عمرة ويصيرون متمتعين قالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا، يعني ونحن حديث عهد بالترفه وبالاستمتاع ونحو ذلك، كأنهم يقولون إن الذي يذهب إلى عرفة يذهب وهو بعيد عن الترفه وبعيد عن التنعم، وهو الذي يحرم بالحج من الميقات ويبقى على إحرامه إلى أن يقف بعرفة وهو على هذه الصفة أشعث أغبر بعيدا من التنعم ونحوه. هذا كان رأيهم. ولكن قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يتحللوا كما تقدم لنا في حديث ابن عمر لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه في صبح اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وكان أكثرهم محرما بالحج مفردا لا يذكرون إلا الحج، وكانوا أيضا ليس معهم هدي لم يسوقوا الهدي. عند ذلك قال لهم من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فليتحلل ليحلق رأسه أو ليقصر وليتحلل وليجعلها عمرة. فكأنهم تثاقلوا وقالوا كيف نجعلها عمرة وقد سمينا حجا؟ فقال افعلوا ما أمرتكم به. ثم تمنى أنه ما ساق الهدي وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أو لأحللت معكم. فجعل الذي منعه من التحلل هو كونه قد ساق الهدي. وهكذا قال في حديث حفصة بنت عمر إحدى أمهات المؤمنين الحديث الذي سمعناه، وذلك أن الناس لما تحللوا من العمرة في اليوم الرابع وبقوا محلين ولبسوا الثياب وتطيبوا وأتوا النساء وفعلوا محظورات الإحرام بقي صلى الله عليه وسلم على إحرامه. فقالت له حفصة ما شأن الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت من عمرتك؟ يعني لماذا بقيت على إحرامك والناس قد تحللوا؟ اعتذر بأنه لبد رأسه، يقول إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. لبد رأسه، كان شعر رأسه كثيرا فجعل عليه شيئا يمسكه يتلبد معه، كصمغ مثلا او شمع او نحو ذلك يمسك بعض الشارب بعضا حتى لا يتشعث راسه ولا ينتشر فيدخله التراب والغبار بل يتماسك لانه عرف انه سيطول احرامه فانه بقي في الاحرام نحو 15 يوما اي احرم في الخمسة في اليوم 25 من شهر ذي الحجة في القعدة ولم يتحلل إلا في اليوم 10 من شهر ذي الحجة فبقي نصف شهر وهذه المدة طويلة فيخشى أنه يدخل في شعر رأسه شيء من الغبار يتأذى به فجعل فيه هذا الذي لبده لبدت رأسي وقلدت هديي أي سقت الهدي وجعلت في رقابه قلائد مهديا له إلى الله تعالى وسيأتينا باب في الهدي هذا الهدي الله تعالى شرع الإهداء إلى البيت وأمر به ثم أمر أيضا بأن يجعل له ما يميزه وهي القلائد قال تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد فالقلائد هي التي تجعل في رقاب الهدي وقد قلد النبي صلى الله عليه وسلم هديه جعل في رقبة كل بعير أو كل جمل أو كل ناقة قلادة يعرف بها أنها من الهدي والله تعالى قد نهى عن التحلل حتى يحلل ينحر ذلك الهدي في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فلما كان معه هذا الهدي امتنع من التحلل وبقي على إحرامه لسوقه للهدي ولو لم يكن معه هذا الهدي لتحلل كما تحلل الذين ليس معهم هدي لا شك أن هذا من أقوى الأدلة في استحباب فسخ الحج إلى العمرة لمن قادم حاجا مفردا أو قارنا ولكن يقول العلماء الذين قالوا بالفسخ إن ذلك فيما إذا كان القادم قادما مبكرا فإن له أن يجعل إحرامه بعمرة إذا قدم مثلا في اليوم 5 من شهر الحجة أو 6 فعنده مثلا 2 أو 3 أيام يتحلل فيهما قدم وهو مفرد نقول له الأفضل أن تتحلل بعمرة تجعل إحرامك عمرة تقلب نيتك إلى العمرة طف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة وقصر من شعرك وتحلل والبس ثيابك وتحل لك امرأتك وتحل لك الطيب وتحل لك المحظورات كلها وإذا كان في اليوم 8 فأحرم بالحج كما يحرم الناس الذين هم المتمتعون اجعل إحرامك تمتعا فإن قال أنا أختار ما اختاره عمر للصحابة من البقايا للإحرام قلنا له لك ذلك فلسنا ننتقد على عمر ولكن نذكر الأفضل نقول الأفضل ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته قد ثبت تحلل الصحابة عن نحو 17 صحابيا رووا أنه صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمره وأن يفسخ ذلك الحج الذي أحرم به ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وخالفه في ذلك الشافعية ونحوهم واختاروا ما ذهب إليه عمر من أنه لا يجوز التحلل ولا يجوز فسخ الحج إلى عمره واستدلوا بالآية وهي قوله أتم الحج قالوا لا بد أن الحج يكون تاما فالذين ذهبوا إلى البقاء على الإحرام هم أبو بكر وعمر وعثمان، كانوا يأمرون بالبقاء على الإحرام وينهون عن التحلل، وخالفهم في ذلك بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما، فكان يلزم بالتحلل لمن أحرم مفردا أو قارنا يلزمه بأن يتحلل وأن يجعل إحرامه بعمره، فقيل له إن أبا بكر وعمر ينهيان عن التمتع، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يقول إن اجتهاد أبي بكر وعمر يخصهما، وإنه نظر نظراه واجتهاد اجتهداه، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن تقدم، ولكن مع ذلك نقول رأي أبي بكر وعمر وعثمان ذهب إليه مالك والشافعي ونحوهم من أن من أحرم لا يتحلل، ورأي ابن عباس ذهب إليه الإمام أحمد وقال إنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تمناه، فذهب إليه هذا الإمام لقوة الأدلة ولكثرتها، ومع ذلك الكل على حق وعلى صواب. فالشافعية لا يبطلون إحرام من تمتع ولا من فسخ الحج إلى عمره ولا يضللونه، وكذلك الحنابلة لا يضللون من بقي على إحرامه ولا يخطئونه، هذا هو القول المختار. لكن قد ذهب بعض العلماء إلى وجوب فسخ الحج إلى العمرة، ورجح ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، واختار وجوب التحلل والإلزام به، واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يتحللوا قال له بعضهم أرأيت عمرتنا هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال بل للأبد. ثم استدل به حديث عمران بن حصين الذي معنا الذي سمعناه قريبا، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالمتعة يعني متعة الحج، وأن الله تعالى أمر بها في قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما دام أنها وردت في القرآن وفعلها الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يعترض عليها. وذكر أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عنها اجتهادا اجتهده ورأيا رآه، وهذا معنى قوله قال رجل برأيه ما شاء، بعدما ذكر أننا فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن ينسفها ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، فبقيت من السنة، فلماذا نتركها ما دام أنه لم ينزل ما ينسخها؟ إنما عمر هو الذي نهى عنها لمجرد رأي رآه والاجتهاد اجتهده. وبكل حال، فإذا عرفنا أن أفضل الأنساك الذي نختاره إذا لم يكن الإنسان ساق الهدي أن يحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وأنه إذا أحرم مفردا وقدم مبكرا أن الأفضل له التحلل، وأما إذا كان معه الهدي فإن عليه أن يحرم بالقران أو بالإفراد ولا يتحلل حتى ينحر هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأن من قدم متأخرا في اليوم الثامن مثلا أو في مساء اليوم السابع فالأفضل له أن يبقى على إحرامه إذا كان مفردا أو قارنا يبقى على إحرامه حيث ليس هناك مدة يتمتع فيها ما بقي إلا ساعات قليلة حتى يحرم الناس بالحج فيبقى على إحرامه والحال هذا. وإذا اختار التحلل أو اختار إتمام العمرة فلا مانع من ذلك والأمر فيه سعة.